بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، بعد أن بعثهم الله، يعني بعد أن بين الله عز وجل نفورهم إلى الكهف ورقدتهم وعناية الله عز وجل بهم، ثم بعد ذلك بعثهم، ثم بعد ذلك أعثر عليهم، جعل الناس يعثرون عليهم بعد 300 سنين وازدادوا 9، هذا في الرقدة فقط. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: يقول تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد من عليها كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها. ذهبت دول، ذهبت أمم، 300 سنين يذهب فيها أمم بعد أمم. فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول: والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عيشت عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج من ها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزا. فسألوه عن أمره: ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولي البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي. فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره. ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوس، واسمه تيدوسيس. ففرحوا به وآنسوه الكلام، ثم دعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. هذه كلها ما عليها برهان، ولكن يعني ما ذكره هؤلاء يعني سياقه يقتضي عجيب عجائب مما حصل لهم. قال قتادة: وغزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أصحاب الكهف. قال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. رواه ابن جرير. وقوله: وكذلك أعثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. ثم إن التاريخ ينقل خبرهم جيلا بعد جيل، فأهل ذلك البلد ليس معناه أنهم نسوهم، لا شك أنهم يتناقلون أخبارهم، وأنه كان في زمن الملك الفلاني فتية خرجوا ولم يعثر عليهم، فلما جاء الخبر قد يكون له آثار. أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. قالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم مسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر. غلبوا على أمرهم أي لهم كلمة وسطوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوه عندها فيها شيء من الملاحم وغيرها فيها شيء من الملاحم وغيرها. الكل في هذا الحال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، أو الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، كلهم غير مصيبين، كلهم مخطئون، فإنه لا يجوز البناء على الأموات، وإن كانوا ما زالوا أحياء أيضا لا يجوز الردم عليهم أو البناء عليهم وحجرهم، لا سيما وهم مسلمون. واتخاذ المساجد عليهم إن كانوا أحياء فهذا لا يليق، بل يبنى لهم بيوت خارج ذلك المكان كغيرهم من الناس، وإن كانوا أموات فهذا مما نهي عنه. والظاهر أنهم صاروا أمواتا بعد ذلك في حال هذا الخطاب، أنهم إنما بنوا عليهم مسجدا وأرادوا البناء عليهم مسجدا كما هو شأن أهل شأن النصارى واليهود آنذاك، ممن تقدم تعظيما لمن توقعوا فيه الصلاح. يعني هل في شرعهم يبنى يجوز هذا البناء عليهم؟ إنما كان اتخاذهم المساجد ليسوا محمودين عليه بهذا الشرع. لعن الله اليهود والنصارى، فما كانوا مباحا لهم، ولو كان مباحا لهم لما لعنوا، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فلهذا لا يقال إنه شرع لهم محمود، بل هي مخالفات عندهم أيضا، مخالفات شرعية ما يحمدون عليها. إن هذا لهو القصص الحق. عجائب في سورة الكهف من القصص العظيمة الدالة على فضل الثبات وفضل أهله. هذه القصة كلها من أولها إلى آخرها تدل على فضل الثبات على الحق وفضل أهله، وتدل على اعتزال أهل الباطل وعلى عناية الله عز وجل بالمؤمنين ودفاعه عنهم، وعلى ضرب العبر والأمثال ليتعظ الناس. بعد أن ذكر بعثتهم وموتهم ذكر ما حصل من الخلاف بين الناس. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني هذا كل ما هو صحيح، سواء الذين قالوا من المؤرخين أو من الذين يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لكن خمسة سادسهم كلبهم، كل هذا غير صحيح، لأن الله قال رجما بالغيب، وهذا السياق يقتضي عدم ثبوت القول. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، والقليل هؤلاء ممن علم خروجهم أو ممن اطلع عليهم في كهفهم قبل موتهم أو بعد موتهم فحصر عددهم. فإذا الذين خاضوا في عددهم ممن لم يطلع عليهم من أولئك القليل ما عندهم علم، الله أعلم بعدتهم، ما عندهم علم بهذه العدة. وعند التأمل في سياق لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يرى أن الذين أيضا اطلعوا عليهم بعد ذلك هل سلموا أم ماتوا معهم؟ قبض الله أرواح الجميع. أولئك الذين اطلعوا عليهم وعرفوا عددهم لم يكونوا سلموا ورجعوا حتى يثبتوا ذلك التاريخ للناس، وإنما علموهم ثم ماتوا رجما بالغيب. قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا هيبة الكهف في حالة حياة هؤلاء الناس، وكونه شيء من الإعجاز أو من المعجز مثلا ما أحد يطلع عليها الله أعلم، ممكن أنه اطلع عليه أناس ثم هدم ثم زالت عظامهم وخفي أمرهم ولا يدرى أينهم، الله عز وجل أخفى أمرهم حتى لا يعبدوا من دون الله لحكمة. ومن هذا لم يحدد الجغرافيون ولا سائر الذين اطلعوا إلى الآن مكانهم بالضبط، وإلا لرأيت الناس يفيدون إليهم زرافات ووحدان ينظرون تلك العجائب. فحالهم كحال دانيال حيث أخفى الله أمره، كهف من الكهوف في أرض الله، في أرض من أرض الله عز وجل، بلاد من بلدان الله عز وجل، بقي فيه أولئك النفر الفتية المؤمنون تلك المدة حتى قبض الله أرواحهم وأثبت لأممهم إيمانهم والبعث، ثم بعد ذلك الله أعلم بمكانه. ومفسدة عظيمة لو علم الناس من مكانهم لعبد ذلك المكان ولقدس ولحصلت فيه العجائب. الله أعلم. الآن هذا يقول في الروم، الأردن كانت تابعة للروم. أم عليه سور؟ يقول مسجد الكهف. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا يجوز المراء فيهم بحيث تجادل أنهم كذا أو كذا بغير حق بغير علم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. مهما ذهبت إلى عالم قلت كم عددهم، أيش يقول لك؟ تستفتيه كم عددهم، 7 8؟ لا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا من الذين كانوا معه ولا من غيرهم أيضا. كل هذا ما يستطيع أن يثبته لك أحد أنهم 7 8 9. يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى 3 أقوال دل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى 3 وسكت عليه أو قرره بقوله 8 كلبهم، دل على صحته وأنه لاقع في نفس الأمر. قلنا 3 7 8 قل ربي أعلم بعدتهم، يعني حتى هذا أيضا ليس معناه أنه فيه تقرير من الله عز وجل لهذا العدد، ولو كان المقصود أنه كذلك لا أثبته بغير حالة الأمر إلى الله عز وجل. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ الاحتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، فإذا تحديدهم 7 والثامن الكلب حتى هذا فيه نظر، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. قال وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس. قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذين استثنى الله عز وجل، كانوا 7. وكذا روى ابن جرير عطاء الخراساني أنه قال كان يقول أنا من استثنى الله، عطاء الخراساني في روايته كلام عز وجل، ويقول عدتهم 7. وأيضا من طريق عكرمة سمع كان عكرمة والطريب وقتادة وعطاء الخراساني لم يسمعان من عباس، هذه الرواية أن عباس فيها نظر ما هي ثابتة. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عكرمة بن عباس ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل كانوا 7. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، أما سماك فلا، وأما عطاء الخراساني فلا، وأنهم كانوا 7 وهو موافق لما قدمناه وليس بصحيح أنهم 7، بهذا التحديد فيه نظر. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله إنما هو أقرب الأقوال لكن مع ذلك ما في ما يقويه ويثبته عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن أبي نجيح المجاهد قال لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. فيه نظر، هؤلاء فتية شباب، فليس ممن ما زال في يده يعني وضح الورق. هذا قول حدثت لا يعتمد عليه، هؤلاء ناس قد صارت لهم عقول وصارت لهم يعني عقول زكية ومن أولي الأحلام والنهى من الشباب الذين عندهم فهم صحيح أعطاهم الله. قال ابن عباس فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله وكانوا 8 نفر. وفي هذا تناقض في القول الأول الثاني، 7 8 كلبهم والثامن ما هو نفر. مكسلمين كأنهم مسلمين. وكان أكبرهم هو الذي كلم الملك عنهم ومجسيميلين، وهذا مما لا يثبته شيء، وتمليخا ومرطوس وكشطمونس وبيرونس وديموس، ومن أدرى ابن عباس بهذا؟ لا في قرآن ولا في سنة. نعم وديموس ويطونس وقالوش مثل طلاس من اسماء الجن. هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل هذا من كلام إسحاق أو من بينه وبينه، فإن الصحيح من عباس أنهم كانوا سبعة، حتى أيضا الصحيح بهذا الذي مرنا ما هو صحيح، أما بغيره فينظر. وهو ظاهر الآية، وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران، وفي تسميتهم بهذه الأسماء، واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلم، بل بغير برهان، فإن غالب ذلك متلقى عن أهل الكتاب. وقد قال تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفتي فيهم من أحد، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على ما على كل ما تقدمه من الكتب تقدمه من الكتب والأقوال. هذا هو الصواب. إلى هنا وفقكم الله.